الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 64 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 8 في كتاب الحيض، ونحن في صبيحة يوم الجمعة المبارك 29 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف من الأحاديث الدالة على أن الماء إنما يكون من الماء، على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم
إلى قباء
يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. قال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن شخير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت
نعم
فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. قال وحدثني زهير بن حرب والعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي بن كعب وحديث عثمان بن عفان هذه ثلاثة أحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد جاءت نحو هذا عن عدد من الصحابة كما ذكرهم الحافظ الترمذي رحمه الله وغيره. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الغسل لا يجب بمجرد الجماع ولا بمجرد الوقاء ولا بمجرد الإيلاج، حتى يكون هناك وجود للمني، نزول للمني، وكأنه مثل المنام. إذا كان الإنسان نائما فاحتلم فليس عليه غسل حتى يرى الماء. وإذا تأملنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها ورواياتها نجد أنها يمكن أن تحمل في بعض ألفاظها على صورة النوم. فمثلا إذا أخذنا حديث أبي سعيد الذي جاء في رواية هارون ابن سعيد الأيلي وليس فيه ذكر القصة ولا ما قبل القصة ولا ما بعد القصة، وإنما مجرد إنما الماء من الماء، فإن يمكن أن الإنسان يحمل هذا الحديث على المنام ويقول لا يجب على من رأى في منامه شيئا حتى يرى الماء. فالماء الأولى الألف واللام فيه للعهد وهو ماء المني، إنما الماء من الماء، الماء الأولى ماء الغسل، الماء الثاني ماء المني، يعني إنما الغسل من رؤيتك المني، من وجود المني. لكن هذا التأويل يصح كما ذكرت في بعض الألفاظ التي ليس فيها ذكر القصة. وأما الرواية الأولى رواية يحيى بن يحيى فهي صريحة في أن الجماع لا يوجب الغسل حتى يكون معه الماء. يقول عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. يوم الاثنين هذا ظرف زماني لا قيد فيه، والظروف الزمانية الأصل أنها لا تقيد الأحكام، كيش كالأعداد الأصل أنها لا تقيد الأحكام. فمفهوم الظرف الزماني ومفهوم الظرف المكاني ومفهوم العدد مفهوم ضعيف لا يحتج به في كل وقت. يمكن أنه يكون يخرج في يوم غير الاثنين ويكون الحكم هو نفسه ما يتغير، ويمكن أن يخرج إلى غير قباء وتقع الحادثة والحكم إيش هو نفسه. إذن الظرف الزماني يوم الاثنين وإلى قباض ظرف المكاني، هذا لبيان الحال وليس قيدا في الأحوال. ومن لم يدقق هذا التدقيق يقع في إشكالات كثيرة. قد ذكرت كثيرا أن حديث حق المسلم على المسلم 5، وجاء في رواية صحيحة 6، وجاء في رواية صحيحة 7، وعند العد تجدها 10. هذا ليس تناقض، ولكن ذكر العدد لبيان ما يعدد وليس لبيان الحصر. إذن يوم الاثنين وإلى قباء لبيان الحال وليس حصرا في الحكم. وعلى هذا ينبغي أن يفهم حديث جابر لو صح، حديث جابر لو صح قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء بعد الظهر، خرج يوم الأربعاء بعد الظهر فدعا حتى إذا صلى العصر استجيب له، خرج يوم الاثنين فدعا فلم يستجب له، خرج يوم الثلاثاء فدعا له فلم يستجب، خرج يوم الأربعاء فدعا فاستجيب له. فظن بعض الناس من شراح الأحاديث أن سبب الاستجابة يوم الأربعاء، هذا غلط. سبب الاستجابة للحاح، لأن لا يوم الاثنين ولا يوم الثلاث ولا يوم الأربعاء له علاقة بالاستجابة، وإنما هي حكاية حال. فهمنا هذه؟ هذه مهمة ترى، لأن ذكر الظروف، ذكر الأماكن، ذكر الأعداد تكون حجة إذا كان لها معنى ظاهر في الحصر أو في الفهم. وقوله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء بالفتح، ويجوز إلى قباء لكن الأفصح إلى قباء. لماذا؟ لأن قباء علم مؤنث، وهو علم على منطقة، فاجتمع فيه سببان لمنعه من التصريف، فالأفصح أن تقول إلى قباء أي إلى منطقة قباء. وأما رواية التنوين إلى قباء فكأنه لم يرد العلمية، وإنما أراد مطلق الناحية، أراد مطلق الناحية، كما تقول ذهبت إلى جنوب الكويت، ما تقصد من منطقة معينة، مطلق الجنوب. وبهذا الاعتبار جاز إيش؟ صرفه. قال حتى إذا كنا في بني سالم الذين كانوا يسكنون المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قباء 3 قبائل كبيرة، وهناك قبائل أخرى أفرادا وعوائل. القبيلة الأولى بني سالم، القبيلة الثانية بني عمرو بن عوف، القبيلة الرابعة يهود في جهة قباء. 3 قبائل، بني سالم بن عمرو بن عوف وهم من الأوس والخزرج، واليهود، هناك أفراد من القبائل الأخرى الأنصارية والخزرجية وكذلك الأوسية كأفراد يسكنون في قباء. قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، عتبان بن مالك صحابي معروف وكان من وجهاء الصحابة من الأنصار رضي الله عنه من بني سالم. قال فصرخ به، ضبط اللفظ بالبناء للفاعل، فصرخ به، والصارخ هنا إما النبي عليه الصلاة والسلام وإما شخص معين يعرفه أبو سعيد، فصح بناؤه للفاعل، فصرخ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناداه بأعلى صوته، أو فصرخ به الصارخ يجوز. وضبط فصرخ به، أي نودي به، ناداه شخص من عامة الموجودين أن يا عتبان بن مالك، فخرج يجر إزاره، يعني ما مداه يربطه الربط الجيد الذي يدل على أنه كان متهيئا للخروج أو متهيئا للظهور. هذا معنى فخرج يجر إزارة، تعرفون الإزار يحتاج إلى ربط وبطريقة معينة حتى لا يسقط. الإزار مو مثل التنورة تلبسه وخلاص، ولا مثل السراويل. قال فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل. قد يقول قائل: هل بالوحي علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواقع أهله فلما صرخ عليه ترك ذلك وقام؟ يحتمل، ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فهم أنه أعجله بصراخه عليه، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الأول أظهر. أعجلنا الرجل يعني إنما أعجل وترك أهله وقام عنها وجاء إلينا لمناداتنا إياه. ومن قال إنه قال أعجلنا الرجل إنما فهم ذلك من القرائن، فسمعه عتبان فقال مباشرة: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ يعجل يعني أحد يعجله يناديه. وقيل يجوز أن تقول: أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، يعني هو يستعجل يتركها ولم يمني، ماذا عليه؟ هذا السؤال واضح أن حمل الحديث إنما الماء من الماء لا يصح على مجرد المنام في جميع رواياته، وإن صح ذلك في بعض الروايات لكنه لا يصح في هذه الرواية، لأن صريحة أنه سأله عن رجل قد عجل بعد الوقاع وبعد العلاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. لماذا قلنا أنه لا يصح قول من قال أن هذا مقصود به المنام؟ لأنهم كأنهم يقولون بأن الغسل كان واجبا من أول الإسلام بمجرد العلاج، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الغسل من الجنابة مر على مراحل. المرحلة الأولى أن الغسل أوجبه الشارع مع وجود الإنزال، سواء كان بالمنام أو كان في الحال، ثم أوجب الشارع زيادة على ذلك الحكم الغسل بمجرد العلاج. هذه واضحة. ومما يؤكد كما ذكرت أن قول من قال إنما الماء من الماء محمول على المنام هذا قول ضعيف، لأن حكاية الحال وقول عتبان صريح، قال: يعجل عن امرأتي ولم يمني، ماذا علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. قد يقول قائل: إنما أداة حصر، وأدوات الحصر دالة على البلاغة، مفيدة لانحصار المبتدأ في الخبر والخبر في المبتدأ، وإلا شو وش فائدة إنما؟ وإذا قلنا أن إنما منسوخة فكأن النسخ ورد على الحصر ولم يرد على أصل المسألة الماء من الماء، وهذا أدق. الحصر ورد على إيش؟ إنما. أما الماء من الماء هذا باق على أصله، فالماء من الماء موجب للغسل لكن أضيف إليه حال أخرى وهي إيش؟ الوقاع، مجرد العلاج. فصار الحصر منصبا على أداة الحصر إنما. أما الرواية الثانية واضحة، رواية هارون قال إنما الماء من الماء، وحديث عبيد الله بن معاذ أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. هذا كلام أبو العلاء ابن الشخير أحد الفقهاء المحدثين، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. طبعا هذه المسألة وهي نسخ الحديث بعضه ببعض مسألة إجماعية بين أهل السنة، ونسخ القرآن بعضه بعضا مسألة إجماعية بين أهل السنة. أين إذن الخلاف؟ الخلاف في هل القرآن ينسخ السنة الأعلى ينسخ الأدنى، وهل السنة تنسخ القرآن الأدنى ينسخ الأعلى. هنا الخلاف. الجمهور على جوازه ووقوعه، وقال الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لا يقع ولم يقع، ويؤولون ما يقول الجمهور إنه قد وقع. وعلى هذا فيكون كلام أبو العلاء ابن الشخير مؤيدا لهم، مؤيدا لمن؟ للشافعي وللجمهور؟ للشافعي، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، أي بعض الحديث ينسخ البعض. مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور غير موجود في القرآن. إذن فهمنا عن قول من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور أن النهي وقع بلفظه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ألا فزوروها، فنسخ كلامه الثاني كلامه الأول، ألا فزوروها، وهذا واضح. ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. ونسخ القرآن بعضه بعضا ظاهر جلي وامثلته كثيرة. وأما هل السنة تنسخ القرآن القرآن ينسخ السنة، هذا فيه خلاف كما ذكرت. ولكن مما لا خلاف فيه بين العلماء أن السنة تخصص عمومات الأحاديث، عمومات الآيات، هذا لا خلاف فيه بينهم. فتنبه لهذه الصورة المعينة، وإن سماها بعض السلف نسخا فهو تخصيص. مثلا قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلى آخره. تقرأ المحرمات ثم تجد أن هناك محرمات أخرى في السنة غير المذكورة، فنفهم أن كلمة قل لا أجد فيما أوحي إلي أن هذا العموم، أن هذا العموم مخصوص ببعض الأشياء في السنة. فنجد في السنة بعض الأشياء المحرمة، وهذا تخصيص لعموم لا أجد. فالأصل أنك تقول لما يقول لك شخص ما هي المحرمات تقول لا أجد من المحرمات إلا كيت وكيت وكيت وكيت، وتعددها لأنها محصورة، ما عدا ذلك من المباحات، هذا معنى لا أجد. وعلى هذا حمل الشافعي رحمه الله الآية. ثم أورد حديث أبي سعيد وفيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. قد ذكرنا أن عتبان من بني سالم من الأنصار، فأرسل إليه فخرج. هنا يؤكد كلمة فأرسل إليه يؤكد ماذا؟ فصرخ عليه، فصرخ به يعني الصارخ، لأن هنا الرواية أنه أرسل إليه أو أرسل إليه، يعني يحتمل المعنيين، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج ورأسه يقطر كأنه اغتسل، هناك في الرواية الأولى ما اغتسل،
في الرواية هذه اغتسل، ويحتمل أن تكون هذه الواقعة غير تلك كما قاله بعض الشراح، لأن الوقائع لا تكون واحدة. قال فقال لعلنا أجلنا، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. إذا أجلت يعني من نفسك طرأ بالك في شيء تركت الأمر، أو أقحط بمعنى أنك جهدت وما خرج منك شيء، فلا غسل عليك وعليك الوضوء. طبعا المقصود هنا بالوضوء مع الاستنجاء، وهذا بالاتفاق، هذا الوضوء هنا لابد فيه مع الاستنجاء، كما لو أن إنسانا تغوط أو تبول فوضوءه لا يصح حتى يستنجي. لو قال لك قائل متى لا يصح الوضوء من طاهر، فتقول لا يصح الوضوء من طاهر إذا تغوط أو تبول ولم يستنجي أو لم يستجم، بل لابد أولا من الاستجمار والاستنجاء ثم الوضوء. وهنا قال وعليك الوضوء، إذن وعليك الوضوء يعني مع الاستنجاء. طبعا في العلاج الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ إلا الاستنجاء وليس الاستجمار، بخلاف البول والغائط. قال وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط، يعني بالبناء لما لم يسمى فاعله. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي سعيد، ومعناه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وهذا يؤكد ما قلنا من وجوب إيش؟ استنجاء قبل الوضوء. إذن الروايات تجلي بعضها بعض. قال يغسل ما أصابه من المرأة، وهذا هو الاستنجاء، ولما قال يغسل فهمنا أنه لا يجزي الاستجمار، لأنه قال إيش يغسل، لما قال يغسل إذن لا يجزي الاستجمار. قد يقول قائل إن البول أنجس إن البول نجس والغائط أنجس ويجوز فيهما الاستجمار، فلما لم يجوز الاستجمار في المني الذي وليس بنجس؟ الجواب أن الشارع لم يجوز الاستجمار لوجود العلاج، ووجود العلاج مظنة النجاسات وليس واقعا وإنما مظنة النجاسات. ثم هذه النجاسة كما هو معلوم سارية، ليست على مجرد الموضع. يعني الآن إذا بال الإنسان أكرمكم الله فإن البول لا يتعدى فتحة الإحليل، وإذا تغوط ولم يكن مصابا بإسهال شديد فإن الغائط لا يتعدى موضع فتحة الشرج إذن. لكن بخلاف العلاج، العلاج يجعل الأمور تنتشر على جميع إحليله. إذن هذا وجه قوله يغسل، واضح الوجه واضح. طيب، لأن بعض الفقهاء يقول لا ما يجب، الصواب أنه يجب. لماذا يجب؟ لأنه أمر الأول من حيث العموم وعليك الوضوء، عليك يعني يلزمك، وهنا قال يغسل يغسل ما أصابه من المرء، وهو خبر بمعنى الأمر. إيش تقول عبد الله؟ خبر بمعنى الأمر. ثم أورد حديث أبي بن كعب من طريق آخر، وفيه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال يغسل ذكره ويتوضأ. وهكذا أورد رحمه الله حديث عثمان بن عفان، قال قلت يعني زيد بن خالد الجهني القائم، قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. طبعا الواو لا يفيد الترتيب، وإلا فمعلوم اتفاقا أن غسل الذكر لا بد أن يكون قبل الوضوء، لأن الواو لا يفيد الترتيب. قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هنا خشي عثمان أن السائل يفهم أن هذا فتواه وفقهه، فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار الحديث في حكم المرفوع، صار الحديث في حكم المرفوع، وهذا الحكم نسخ كما في الحديث التي بعده. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخ ثلاثة وأربعة من شيوخه، وهم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري راوية مالك، ويحيى بن أيوب المشهور بالمقابري القاضي المؤدب، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني رحمه الله بلدياتي شيخ الكتب الستة، وابن حجر هو علي بن حجر ابن إياس السعدي رحمه الله. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. شوف إلى دقة الحفظ، يعني ما مسلم يعرف من اللي قال أخبرنا ومن اللي قال حدثنا. وأنتم تعرفون الفرق بين أخبرنا وحدثنا. أخبرنا معناه أنه قرئ عليه وهو يقر، حدثنا معناه هو اللي قرأ الحديث بنفسه. قال طبعا هذا عند من يفرق كالإمام مسلم وهو دقيق. من يشابه الإمام مسلم من المحدثين في دقة الألفاظ؟ من يعرف؟ الإمام النسائي عجيب في دقته للألفاظ، سواء في الأسانيد أو في المتون، فهو يفرق من الذي زاد الواو من الذي نقص الواو إلى هذا الحد. وهذا يدل على عظمة علم الرواية المختص به هذه الأمة. وذلك اليهود والنصارى وأشباههم من أهل البدع الذين ما يعرفون علم الرواية يحسدوننا والله على هذه النعمة العظيمة التي لا يفقهونهم أصلا، ولا يعرفون كيف نشأت، كيف ظهرت، كيف تجلت، كيف بذرت، كيف قام سوقها، كيف ظهرت ثمرتها، ما يعرفونها. نحمد الله على هذه النعمة العظيمة. يقول وقال الآخرون، من هم؟ يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. طبعا إسماعيل ابن جعفر المقصود به الزرقي، إسماعيل ابن جعفر الزرقي البغدادي المؤدب. قال عن شريك يعني ابن النمر. قلنا دائما كلمة يعني ليس من التلميذ، كلمة يعني دائما يكون ممن بعد التلميذ، سواء قلت الإمام مسلم أو شيخ الإمام مسلم. وشريك ابن عبد الله ابن أمي نمر القرشي، شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر القرشي المدني. قال عن عبد الرحمن ابن سعيد، عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري معدود في المدنيين، وأبوه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. والخدري نسبة يعني خدري بعدين خزرجي بعدين الأنصاري سمعه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد الإمام مسلم الحديث من طريق شيخ هارون ابن سعيد الأيلي، وهو إمام مصر ومحدثها، وهذا يؤكد أن الإمام مسلم ذهب إلى مصر. وأخطأ يا محمد من ظن أنه لم يذهب إلى مصر، ولا كيف يحدث من محدثيها؟ قال حدثنا ابن وهب هو الإمام العلم المعروف عبد الله بن وهب المصري، وكان في مصر كمالك في المدينة، وكان في مصر كمالك في المدينة، لكن أهل مصر لما شافوا الشافعي تركوه وتركوا فقهه وأخذوا بفقه الشافعي فاندثر فقه، وإلا كان محددا فقيا كبير رحمه الله. قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن الشهاب، وعمرو بن الحارث هو المصري أيضا، عمرو بن الحارث الأنصاري مولاهم المصري، قال أخبرني ابن الشهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن الشهاب الزهري، قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، شنو زين ما يخاف ترتيب اللي عندي غير الترتيب اللي عندي بنيجي إن شاء الله، يقول أخبرنا حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه، وسلم بن عبد الرحمن بن عوف تابعي جليل واحد الفقهاء التابعين الذين كان إليهم المرجع في الفتيا في عهد التابعين عن أبي سعيد الخدري. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخي عبيد الله ابن معاذ العنبري، هذا اللي تقصده رجاء موجود، على عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري التميمي المصري، قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان، معتمر والمعتمر نفس المعنى، المعتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري، التيمي البصري، وهنا في نسبة التيميين لابد أن تنتبه أن التيميين غير التميميين، هذا واحد. الثاني، التيميين هناك أكثر من تيم، تيم قريش ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتيم مضر، وتيم معد، فهم أكثر من قبيلة. يقول حدثنا أبي وهو سليمان ابن طرخان التيمي أيضا معدود في البصري، قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير بهذه المقالة الجميلة، وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد أبو العلاء اسمه يزيد ابن عبد الله بن الشخير العامري البصري. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا غندر ومحمد ابن جعفر البصري، ما معنى غندر شكلنا؟ ترانا هذا اليوم ذاكر بالرجال، الفائدة الأولى لنفسي ثم لكم، علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال، ولذلك كنا نبكي عند الشيخ شيخنا الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي، إذا سألنا عن رجل ما عرفنا كنا نبكي ما نعرف شو نقول. غندر ما تذكرون شو قلنا فيه؟ وبندار وش قلنا فيه؟ والله دائما مرة ثانية أنا أنصحكم إذا جيتم درس مسلم جيبوا معكم التقريب، جيبوا معكم التقريب أقل شيء، هذا أقل الأحوال، ترى مجلد واحد التقريب مال الحافظ ابن حجر، ما عليكم من تحرير التقريب، جيبوا التقريب بس. أنت بالطريقة هذه تأخذ يعني مدة معينة وإذا بك تحفظ الرجال تلقائيا، هذه فائدة لك. طيب، يقول هنا في هذا الإسناد قال حدثنا غندر في هذا الإسناد هكذا، وهو محمد بن جعفر كما في الإسناد الذي بعده، قال عن شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، يعني في الحديث. حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كانا كفرسي رهان يطلبان العلم، طلبا العلم سويا وجلسا للعلم سويا وعاشا سويا وماتا في سنة واحدة، سبحان الله. قال: وابن بشار هو محمد بن بشار العبدي البغدادي الإمام العالم المعروف الملقب ببندار، عليكم أن تعرفوا ما معنى بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان. والحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي، الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي عن ذكوان، وهو ذكوان المعروف بأبي صالح السمان. ذكوان هو أبو صالح السمان، ويقال له الزيات المدني. طبعا يحكون في ترجمته قصة أنه لقب بالزيات لأنه قال قيل له اقرأ القرآن وهو في مقتبل العمر عند الكتاب، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. لكن هذه الرواية لا أعلم صحة إسنادها. المهم أن الرجل كان هذه القصة يقولون سبب لطلبه للعلم، فصار راوية ومحدثا كبيرا، وهو من العلماء المعروفين في المدينة ومن المختصين برواية عن أبي هريرة. وهنا روى عن أبي سعيد الخدري أيضا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بن كعب من طريق شيخه أبو الربيع الزهراني، وهو سليمان بن داود العتكي، سليمان بن داود العتكي البغدادي. قال: حدثنا حماد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري، حماد بن زيد بن درهم البصري. ولما تسمع حماد بن زيد وحماد بن سلمة بن دينار، طبعا حماد بن سلمة بن دينار أرفع طبقة من حماد بن زيد بن درهم. وأيضا في القوة العلمية الدينار أقوى من الدرهم، فلا يختلط عليك الأمر الحين. لو قال لك شخص: أيهما أوثق، حماد بن سلمة بن دينار ولا حماد بن زيد بن درهم، شو تقول؟ تقول الدينار أقوى من الدرهم. معروف أن الدينار الواحد يساوي قرابة 20 درهم في زمن النبوة، في زمن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. قال: حدثنا حماد، القائل هنا طبعا هو أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام المدني، وهو حدث في آخر عمره في الكوفة. قال: حاو حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ابن كريب، فكنيته على جدي أبو كريب محمد بن علاء بن كريب. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير بن عوام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. وأبو أيوب هنا خالد ابن زيد، خالد ابن زيد الأنصاري الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، خالد ابن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري. النجاري يعني أخاف، مثل ما قلنا الخدري ثم الخزرجي، النجاري ثم الخزرجي. عن أبي بن كعب، طبعا أبي بن كعب من ناحية العلم أعلم من أبي أيوب، مع أن أبا أيوب أسن من أبي بن كعب، أكبر سنا من أبي بن كعب. قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو من قراء الصحابة وفقهائهم وعظمائهم، نجاري خزرجي أنصاري مدني رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني زهير بن حرب، يعني بنفس حديث أبي، قال: وحدثنا محمد المثنى مر ذكره، قال: حدثنا محمد جعفر مر ذكره، قال: حدثنا الشعب مر ذكره، عن هشام بن عروة مر ذكره، قال: حدثنا أبي مر ذكره، عن الملي عن الملي. القائل عن الملي عن الملي هو عروة، فالعروة يقول: إنما أروي هذا الحديث عن رجل ملئ علما، ملئ حديثا، ملئ فقها، هذا معنى الملي، يعني وصف. تعرفون كلمة ملة عندنا في الكويت؟ إيش معنى ملة؟ ترى الصحيح من أقوال أهل العلم أن ملة ما هي أعجمية، وأخطأ من ظن أنها أعجمية. أصل كلمة الملة مشتقة من المليء، أي المليء علما، لكن في بلاد العجم يفرقون بين الملة والمولوي. الملة مع أن المفروض العكس، لكن هذا اصطلاح صار عرف. الملة يعني طالب العلم، والمولوي المولوي. ها، لاحظ الاشتقاق، هو أصل كلمة نفس كلمة مولوي، يعني كأنه إيش امتلأ أكثر، فالمولوي صار أكبر عندهم، فهمت؟ بعدين مولانا اللي هو أكبر من الثلاثة، من الاثنين، هذا الترتيب. فكلمة عن الملي عن الملي يقصد أبي أيوب الأنصاري الصحابي وأبي بن كعب الصحابي، فكيف لا يكونان مليان بالعلم والفقه، وإمامهم ومعلمهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخيب من كان معلمه سيد البشر، إنما يخيب من كان معلمه فلان وفلان وفلان. والعجب أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم، إذا قلت له أن تلامذة إمامك فيهم وفيهم يغضب، ولا يغضب لرسول الله. عجب كيف الشيطان لبس على عقولهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الحق. ثم أورد حديث عثمان بن عفان من طريق الشيخ زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي النسائي البغدادي، أبو خيثمة النسائي البغدادي، حدث في نسا، ونسا قرية من قرى كابل. النسائي بفتح النون وليس بالكسر، وأخطأ من ظن أن النسائي نسبة إلى عرق النسا، هذا خطأ كبير بين، بل نسا بالهمز قرية من قرى كابل، وهي الآن داخل كابل. ويجوز فيه النسوي بالتسهيل والقلب، يسهل الهمز إلى ألف ثم يقلب الألف إلى الواو، كما هو معروف في باب التصريف في الأنساب. يقول هنا في الحديث: قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. عبد بن حميد هو الإمام المعلم المعروف من شيوخ أصحاب الكتب، وله مسند مطبوع، وهو عبد بن حميد ابن نصر أبو محمد الكسي أو الكشي، وكش أو كس معروف إلى اليوم بهذا الاسم، كش معروف إلى اليوم بهذا الاسم، وبعضهم يطلقه باسم كش، وبعضهم يطلق على اسم كس، وهو كتابه مطبوع في الحديث باسم مسند عبد بن حميد. قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، وهو المحدث المعروف عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري، وكان يحدث في البصرة، ولذلك يقال له العنبري البصري. بصرة إلى العهد القريب كان موئلا للمحدثين، وكثير من أسانيدنا يرجع إلى محمد بن سالم البصري، كثير من أسانيدنا يرجع إلى محمد بن سالم البصري، وكان هو يعتبر من أواخر من حدث في البصرة بالكتب التسعة وغيرها من المؤلفات. قال حاء: وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد، يعني عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري، يعني يروي الحديث من طريق عن الوالد ويروي الحديث من طريق الولد، ها؟ واللفظ له: قال حدثني أبي عن جدي. عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري البصري. وعبد الوارث ابن عبد الصمد أيضا كأبيه حدث في البصرة، حدث في البصرة. قال رحمه الله تعالى: عن جدي، مر ذكره، عن الحسين ابن ذكوان عن يحيى ابن أبي كثير. الحسين ابن ذكوان المعلم، ويقال له المكتب، ويقال له المؤدب، ويقال له المقرئ، لأن القديم كان الكاتب اللي يعلم الناس الكتابة، واللي يعلم الناس القرآن، واللي يعلم الناس الأدب واحد. قال: الحسين بن ذكوان المعلم المكتب البصري. قال: عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري. قال: أخبرني أبو سلمة، مر ذكره، ابن عبد الرحمن ابن عوف، أن عطاء ابن يسار المدني، عطاء ابن يسار الهلالي المدني أبو محمد. ولا تخلط بين عطاء ابن يسار المدني أبو محمد وعطاء ابن كيسان من تلامذة ابن عباس ذاك، وهذا مدني. قال: أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، وهو زيد بن خالد الجهني أبو طلحة المدني، أبو طلحة المدني، وهو صحابي، وهو صحابي. أن عثمان، أنه سأل عثمان بن عفان، عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه، وهو من بني عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عم جده، يعتبر يلتقي عثمان بن عفان ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف، فهم ابناء عمومة. يقول طبعا عثمان رضي الله عنه له مناسبات مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها أنه يعتبر ابن عمه من جهة الجد، ومنها زوجه ابنتين، ومنها أنه كان عديل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأتين من نسائه. تخيل أنت الآن هذا القرب من هذه الجهات كلها. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر مثل وزير الاقتصاد عندنا، ما في عندنا وزير الاقتصاد فيه؟ لا ما في، مثل وزير البترول، أو ما في وزير البترول بعد، وزير المالية عفوا، مثل وزير المالية. كل شيء يريده النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لعثمان، ها؟ يريد أحد يشتري بئر روما يأتي لعثمان، أحد يشتري المسجد يوقفه على المسلمين يأتي لعثمان، أحد يجهز جيش العسرة يأتي لعثمان. كان من أغنياء الله، بارك له بركة عجيبة جدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر. قال: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي، مر ذكرهم جميعا، عن الحسين مر ذكره. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الفائدة الأخيرة هذا في الإسلام؟ أن الحديث هذا ورد عن أربعة من الصحابة، صار أبو سعيد، أبي بن كعب، عثمان بن عفان، أبو أيوب اللي هو هو هناك القصة أن في الحديث اللي قبله الملي عن الملي معناته أن أبو أيوب الأنصاري سمعه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سمع بلفظ من؟ بلفظ عثمان. سمع بلفظ قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. نعم أحسن. أهم شيء تقرأ الباب اللي بعده. ليش؟ أقول لكم قصة عشان ما تنامون بعد. إنسان لما يكون صغير في طلب العلم يحذر من الفتوى، وأنا أحذركم من الفتوى. بعد هذه الواقعة ما أفتيت الحمد لله. كنت في 18 من عمري وكنت أقرأ صحيح مسلم مع نفسي للمراجعة وكذا، ولما جيت عند هذا الباب قرأت هذا الباب اللي هو باب شنو؟ إنما الماء من الماء، صح ولا لا؟ قرأت هذا الباب. النسخة اللي عندي الباب اللي بعده باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين في الصفحة اللي بعدها، أنا تعبت وسكرت ورحت نمت. اليوم اللي بعده العصر كنا في مجلس، تعرفون ذاك الوقت، هذا الكلام في أظن في 86 87 الزمن هذا، لا في تليفونات ولا في شيء. كنا جالسين في مجلس وفي واحد من جماعتنا يبي يسافر، كان ذاك الوقت في حرب في أفغانستان، فيبي يسافر عند جماعته المهاجرين في باكستان، وسألني عن الغسل لو أن الإنسان ما نزل هل عليه غسل؟ أنا توني قارئ الحديث وحامي. قلت ما عليك شيء، قلت ما عليك شيء. الرجل راح سافر ركب الطيارة ومشى. جيت أنا بالليلة كمل، الله شنو هذا، نسخ الماء من الماء؟ طيب الرجال سافر الحين ولا الحين أصبت بشيء عظيم ما يعلم به إلا الله. جيت عند والدي أكاد أبكي، شو أسوي؟ قال هذا جزاك، من قالك تفتي؟ من قالك تفتي؟ ما يصير تفتي، ما قريت الكتب وتفتي، ما يصير. قال اكتب رسالة وارسلها وكذا بالبريد. يا الله شيخ، يمكن جلس الرسالة قعد بعد شهر علمت أن الرسالة وصلت هناك إليهم وقريت عليهم أني أنا بريء وأنا أتوب إلى الله واستغفر الله. لذلك خلونا نقرأ هذا الباب عشان لا يصير فيكم اللي صار فيني. يلا
أحسن. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابن الشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن عباد بن جبله قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك شيء عن شيء، وإني استحييك فقالت لا تستحين تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل.
ثم نغتسل أو تغتسل. إذا هذه الأحاديث جاء من عدة طرق عن عدة من الصحابة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا واحد، وحديث أبي موسى، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة. ليش نقول حديث أبي موسى وابن عباس وعائشة؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أخبرت الخبر، وأبو موسى أقر، وابن عباس أقر، فيصبح هذا من جهة الإقرار حديثا، لكن من جهة هل هو من مسانيدهما عند المحدثين ليس الحديث من مسانيد. لكن على كل حال، حديث أنه إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل جاء عن عدة من الصحابة، وهذا يؤكد أن هذا الحديث ناسخ للحصر الموجود في حديث من أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء، فإنما صار منسوخا وصار الحكم زائدا. والترقي معلوم وموجود، والترقي في الأحكام معلوم وموجود، فأنتم تعلمون أن الخمر حرم على مراحل، الربا حرم على مراحل، يعني في أشياء تحرم على مراحل وفي أشياء تجب على مراحل. الصلاة في الأول قبل فرض الصلوات الخمس ما كانت الصلاة الواجبة عليهم صلوات الخمس، ماذا كانوا يصلون؟ كانوا يصلون من الليل ومن النهار ركعتين يجزئهما، اللي يصلي أكثر لا ينكر عليه، اللي ما يصلي ما ينكر عليه، لأنه ما جاء عدد معين، المهم أن يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية في الليل من أطراف النهار من أطراف الليل، الأمر واسع. ثم جاءت الصلوات الخمس، كذلك الصيام، أوجب عليهم صوم عاشوراء يوم كانوا في مكة، أوجب عليهم صوم عاشوراء يوم كان في مكة، ثم لما جاء إلى المدينة وفرض الله صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء، ثم لما رأى اليهود يصومون عاشوراء أمر بصوم عاشوراء استحبابا. فالأحكام الفقهية تتغير ولا إشكال في ذلك، فإن الله ينسخ من حكمه ما يشاء. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا صريح. وهنا لما تسمع كلمة قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا معناه أنه ينقل إليك اللفظ كما سمعه، يعني في فرق بين لما تقول نهى رسول الله عن كذا وكذا، هذا يمكن أنك تقول أنه فهم ذلك، لكن لما يقول قال هذا نص خلاص، مثل ما أنت تقول قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، خلاص هذا نص، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. طبعا حكايات الأحوال كما ذكرت لا تكون قيودا في المقالات، حكايات الأحوال لا تكون قيودا في المقالات، ذكرنا هذا مرارا وتكرار. يعني هنا يقول إذا جلس بين شعابه الأرض، طيب افرض أنه ما جلس بين شعاب الأرض، أتى أهله من دبورها في قبولها، الأمر واسع، ما جلس بين شعابه، لكن هذه كناية، حكاية حال. طيب أفرض أنه ما جهدها لكن هو نزع بدون جهد منه وبدون جهد منها، الحكم لا يختلف. إذن ما الفائدة من القول ثم جهد؟ حكاية حال، حكاية إيش؟ حال. وكأن المعنى من حكايات الأحوال، وكأن المعنى من حكايات الأحوال إنما هو لزيادة فهم الصورة الواقعية وليس قيدا في الحكم. ما هو القيد في الحكم؟ الولوج وجب الغسل، خلاص. إذا المعنى إذا جلس يمكن يفسر بمعنى إذا ولج، خلاص انتهى، فقد وجب عليه الغسل. شعبها الأربع جهدها هي حكاية أحوال، أن هذا هو الغالب الذي يحصل من الناس. الناس لا ينزعون إلا إذا جهدوا أو إذا جهدت، هذا المقصود، هذا الحال، وهي ليس قيدا. مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة محرمة حتى لو ما كانت في حجرك. طيب ما الفائدة من في حجوركم؟ حكاية الحال، أن هذا هو المنبغى، أنها تكون في حجرك مثل بنتك تربيها، فكيف تتزوجها أو كيف تنظر إليها نظرة سوء؟ هذا المقصود، فهي حكايات أحوال. قال صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليه الغسل. كلمة وجب هذه احفظها، واستدل بها على جواز تسمية الفرض واجبا خلافا للحنفية الذين لا يجيزون ذلك. الآن الغسل فرض ولا مو فرض؟ ماذا سماه الشارع؟ واجبا. قال فقد وجب عليه الغسل، ومعنى عليه يعني فرض عليه لازم عليه الغسل. والغسل عند الإطلاق المقصود به الغسل الشرعي، وهو بنية التطهر من الجنابة، وليس غسل التنظف ولا غسل التبرد. قال وفي حديث مطر وإن لم ينزل، هذه الزيادة صريحة أيضا، وإن لم ينزل صريحة. قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع، طبعا شعبها الأربع المقصود الأطراف الأربع، اليدين والرجلين، والأشعب هو بمعنى الأطراف لا فرق. يقال شعب الإنسان الأربعة اليدان والرجلان، وقد يضاف الرأس اللي باعتباره جهة، وأشعب بمعنى الأطراف. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من إسناد آخر، قال غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. اختلف الرهط يعني الجماعة من المهاجرين والأنصار في مجلس مذاكرة العلم، في مجلس مذاكرة العلم، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. لماذا قال هذا الأنصاريون؟ لأن أكثر ما وقع معهم إنما الماء من الماء معهم وقع، فوقع هذا مع عتبان ومع رجل من الأنصار ومع أبي بن كعب، أما المهاجرون ما وقع إلا مع عثمان، فهذا السبب أن الأنصار كانوا أكثر في هذه الجهة. قال لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. أيضا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال أن الأنصار قالوا لا يجب الدفق، لا يجب الغسل إلا بالدفق أو من الماء، لأنهم كانوا على مذهب يهود المدينة، ومذهب يهود المدينة أنهم ما كانوا يغتسلون إلا بالإنزال لا بمجرد الإله، وكان المهاجرون على ملة أبيهم إبراهيم كانوا يغتسلون بمجرد الإيلاج، وهذا القول له وجه. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، أشفيكم، أي أدخل عليكم الشفاء، ومعنى الشفاء العافية. وشفاك الله يعني عافاك، أما شافاك هذه ترى كلمة خاطئة، معناها أمرضك، انتبه، معناها أمرضك. وأشفاك، أشفاك يجوز أن يستخدم بمعنى يدخل عليك العافية أو يدخل عليك النصر، لكن السياق هنا فأنا أشفيكم أي أدخل عليكم الشفاء والدواء. قال أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي. من اللي أذن لها؟ طيب فأذن لي، فأذن لي، من اللي أذن لها؟ ليش ما قال فأذنت لي؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تخاطب غير المحارم، ما كانت تخاطب غير المحارم إلا من وراء حجاب. فهنا فأذن أو فأذن لي يعني أن الواسطة اللي كان بيني وبينها أذن لي بالدخول إلى مكان العلم. كانت عائشة رضي الله عنها تجلس في غرفتها وهناك حاجب، ثم تجلس أمامها الطلبة الذين هم من محارمها، مثل عروة بن الزبير، فاطمة بنت المنذر، مثل مواليها، عبيدها، واضح، أبناء أختها، أبناء إخوانها، كل المحارم كانوا يجلسون أمامها. طيب الذين ليسوا بالمحارم تأذن لهم بالجلوس في من وراء حجاب فيسمعون صوتها ولا يرونها. هذا التصور ترى مهم. هذا مثل ما أنا الآن أحيانا أروح ألقي محاضرة للنساء أقول لهم جيبوا لي حاجز، أنا ما أستطيع أدرس النساء بدون حاجز، فيحطون حاجز أنا أدرس وهم يسمعون صوتي من وراء الحاجز. هذا اللي كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، والاقتداء بها من سنن العالم أو العلماء من الأمة، أنهم إذا حدثوا غير محارمهم من النساء حدثونهم من وراء حجاب. وكذلك العالمة سواء كانت راوية أو غير راوية كانت إذا حدثت تحدث من وراء حجاب. ومن باب الفائدة، أحد من أجازتني بصحيح مسلم، المسندة فاطمة السنوسية رحمها الله، ونحن دخلنا في بيتها وأخوها جالس أمامنا وهي من وراء الحجاب أجازتنا. هذه من سنن الراويات ومن سنن العالم العالمة الراوية الفقيه. أما مجابهة الرجال للنساء في التعليم ومجابهة النساء للرجال في التعليم، فهذا والله ما أدري كيف دخلت على الناس. هذا أمر عظيم ترى، خطير، لا يجي يفتح عليك إبليس هذا الباب، باب خطير. لا يحدث الرجل النساء إلا من وراء الحجاب، ولا تحدث المرأة الرجال إلا من وراء حجاب، كما قال الله في محكم التنزيل. الآن المتاع، المتاع ما يأخذ وقت. أنت لما تيجي تقول لأم المؤمنين عائشة أنا أريد دلوا، فتناولك الدلو، ما يأخذ منك نص دقيقة. ومع ذلك قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. فكيف إذا كان هناك مجالسة علم؟ فمن باب أولى أنه لابد أن يكون رجع إذا كان هذا مع أطهر نساء الأرض وهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهن؟ فكيف بغيرهن؟ هذا استطراد، ما أدري إيش اللي دخلنا في قضية إيش أبي موسى. قال فأذن أو فأذن لي، فقلت لها يا أما، قلنا وهي وين؟ وراء الحجاب. فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين، طبعا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين بنص القرآن. أمهات من؟ مو المنافقين، المؤمنين، المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. هم هنا الضمير راجع إلى المؤمنين. النبي كم من الآية، النبي أولى بالمؤمنين مو بالمنافقين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أمهات المؤمنين. هذا نص القرآن، اللي يقبل القرآن هذا القرآن، اللي ما يقبل القرآن ويؤول كاليهود ويحرف كالنصارى هو شأن. أما نحن فنقول إن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هن أمهاتنا. قال قلت يا أماه، يا أماه، ها يعني الصيغة هذه تسمى في عرفنا صيغة الدلع. ها أنت الآن إذا تبي تدلع أمك شو تقول؟ شو تقول إذا تبي تدلع؟ ما ترى وندلعون أمك مثلاً يميمة مثلاً، ها أو في بعض الأعراف يقولون مامي وبعد مامي وبعد. المهم في إذن صيغة يا أمه هي صيغة مداعبة وصيغة ملاطفة. إيش نسميها؟ صيغة إيش؟ ملاطفة. أما يا أم المؤمنين بإظهار الضمير فهذه صيغة، إذا صح التعبير، صيغة رسمية. ليش رسمية؟ منصوص القرآن يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك بيا أيني، ويجوز وإني أستحييك يعني أستحي منك. هذا ما معنى أستحييك؟ أي أستحي منك، أي أستحي منك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، يعني أنا في منزلتي، هي أمك بيش بالولادة وأنا أمك بالشرع، والشرع لا يقل عن الطين لمن يعقل، أما من لا يعقل هذا شأنه. قال لا تستحيي بيا أين، بيا أين، لا تستحيي، الياء الأولى ياء الاستحياء، لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسلة؟ قالت على الخبير سقط. لا شك أن هي أكثر الأمة خبرة في هذه المسائل. ومن هنا لو قال لك قائل ما السر في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لينقلن الأحكام الخاصة بالزواج. هذا التعدد هذه فائدته، والناس بس ينظرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله باح له تسعة، ها يطالع كذي الله تسعة. طيب تعالى ما تجي عند المؤمنين أربعة، إيه بس أربعة شنو؟ يجوز لهم الاستبدال ولا ما يجوز؟ يزوج ويطلق، يزوج ويطلق. الحسن بن علي تزوج مئة امرأة، الحين من يتزوج أكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحسن؟ الحسن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله إيش قال له؟ لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج. خلاص هذول التسع عندك ما في غيرهم لكرامتهن عند الله. بس احنا نقرأ الآية بس ما نفهم هذا، ما أدري ليش، ليش الله حصر لكرامتهن عند الله، لكرامتهن على الله. مو الرسول الله ايش قال؟ قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، نزلت في عائشة وحفصة صح؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل هو صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايش؟ ظهير. كمل الآية بس نقفني مثل فويل المصلين، كمل الآية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عدد، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. كم عددهم؟ ها مرة ثانية، مسلمات، مؤمنات، قنتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارة، ثمانية أوصاف. وعند نزول الآية كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية نسوة، ما كان تزوج بالميمونة. فلما لم يطلقهن، ليش بطلقهن؟ لأنهن مسلمات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. ثيبات عموم السبع، الأبكار عايش. هذا فضل، فضل لمن يفهم. ولذلك الله قال لا يحل لك النساء من بعد. إذن قال على الخبير سقط، هذه قضية عائلية أكثر الناس فهما ودقة وعلما بها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا صريح لا يحتمل أي تأويل. قال ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا إذا قلنا إذا جلس بين شعب الأربع، هذا ظرفية المكان، ها قلنا إيش؟ لا يخصص به الحكم، صح ولا لا؟ إذن ما الذي يخصص به الحكم؟ مس الختان الختان وجب الغسل. مس الختان الختان، والختان باتفاق العلماء هو الموضع الذي يؤخذ منه القلف أو القلف بالنسبة للرجل، وهو الموضع الذي تختتن به المرأة إذا كان من عادتهن الختان. وهذا صريح في وجوب الغسل لمجرد علاج الختان أو لمجرد غياب الحشفة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق آخر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. طبعا هنا الرجل مبهم، والصحيح من أقوال الشراح أنها أحد محارمها، أنه أحد محارمها. ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هذا فيه التصريح على أن مجرد ها العلاج يوجب الغسل. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ زهير بن حرب مر ذكره، قال وأبو غسان المسمعي وهو مالك ابن عبد الواحد البصري. أبو غسان المسمعي مالك ابن عبد الواحد البصري قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار مر ذكرهما، قالوا حدثنا معاذ ابن هشام وهو الدستوائي، معاذ ابن هشام الدستوائي البصري قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. طبعا دستوائي كلمة فارسية معناه المبسوط اليدين، كناية عن الجود. قيل كان جدهم مشهورا بالجود فلقب بدستوى. دستوى كلمتان، دست و دست يعني يد، و مبسوط. تعرف ترجم؟ ما تعرف؟ زين، أنا يوم كنت صغير أقرأ على والدي الكتب كنت أتعجب، المتن بالعربي تحت يعلمونه بالفارسي. ليش؟ الحين عرفت ليش. لأن اللي ما يعرفون الفارسية حتى من شراح الحديث كالحافظ ابن حجر والنووي يخطئون في تفسير الكلمات الفارسية، وما ما يعرفون الفارسية. لما ما يعرف الفارسية ها، يعني مثلا تخيل الآن لو سألوك ما الفرق بين أصبهان وأصبهان، أصبهان وأصفهان، شو تقول؟ اللي ما يعرف الفارسية راح يتحير. اللي يعرف الفارسية يعرف أن أصبهان هي أصفهان، لكن بعضهم عربه بالباء وبعضهم عربه بالفاء، وهي لا هي باء ولا هي فاء، هي باء فارسية أسبهان. وأس معناه الحصان، وهان يعني أرض، أرض الخيول. هذه فائدة لكم، أسبهان يعني أرض الخيول، أرض الجيات، ها أرض الجيات. وذكرت هذا في المقامة التي ذكرتها عن ابن في الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. إذن هشام بن عبد الله الدستوائي قال هنا في الحديث أيضا، وقال حدثني أبي عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال ومطر عن الحسن. إذن معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر، يعني معناته أن والد معاذ عنده شيخان قتادة ومطر، ومطر هو ابن طهمان الوراق، مطر ابن طهمان الوراق المصري، مطر ابن طهمان الوراق المصري عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد الإمام الزاهد المعروف، تربى بين يدي أم سلمة، عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو رافع هو نفيع، نفيع أبو رافع الصائغ المدني البصري، مولى يقال له مولى الخطاب ويقال له مولى ابنة عمر، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء رسول الله له ولتفرغه للعلم والحديث، وهو رضي الله تعالى عنه قد روى أكثر من 7,000 أحاديث وأكثر. قال وفي حديث مطر وإن لم يزل. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ محمد ابن عمرو ابن عباد ابن جبلة، محمد ابن عمرو ابن عباد ابن جبلة وهو العتكي البصري، العتكي البصري قال حدثنا محمد ابن أبي عدي، وهو محمد ابن أبي عدي السلمي المصري، محمد ابن أبي عدي السلمي المصري حاء، وحدثنا محمد ثاني مرة ذكره قال حدثني وهب ابن جرير، وهو وهب ابن جرير ابن حازم، وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري، الأزدي البصري كلاهما عن شعبة مرة ذكره عن قتادة مرة ذكره. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه من طريق شيخه محمد بن المثنى مرة ذكره قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري الخزرجي القاضي البصري قال حدثنا هشام بن حسان مرة ذكره قال حدثنا حميد ابن هلال وهو العدوي البصري، حميد بن هلال العدوي البصري عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري، والصحيح أن كنيته اسمه، وأبو موسى الأشعري هو من 7 المشهورين برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن قيس الأشعري معدود في الأنصار. لماذا معدود في الأنصار؟ لأنه قدم المدينة، فلو بحثت في مسانيد في كتب المسانيد تجده في مسند الأنصار. ثم أورد رحمه الله حديثا آخر لحديث أبي موسى إسنادا آخر قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن عبد الأعلى يعني يقصد ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال، وهذا الحديث مر معنا ولا ما مر، قال حدثنا هشام مرة ذكره عن حميد بن هلال مرة ذكره أيضا قال عن أبي موسى رضي الله عنه. ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخه هارون بن معروف المروزي، هارون بن معروف المروزي البغدادي قال وهارون بن سعيد الأيلي مرة ذكره قال حدثني مرة ذكره قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري المدني فهر قريش، عياض بن عبد الله الفهري القرشي المدني عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. تدرس على وزن الفعل لكنه اسم، محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي أبو الزبير الأسدي القرشي، قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف، عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق تزوجها جابر، عن عائشة، الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة، تخيل جابر أم كلثوم وعائشة، عن عائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر، نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا مبني على مسألة هل الوارث من أسماء الله عز وجل أو لا، وش الدليل على أن الوارث من أسماء الله؟ يعني بعض العلم يذكر أن الوارث من أسماء الله تبارك وتعالى، مثل الناصر، بعض العلم يرى أن الناصر من أسماء الله تبارك وتعالى، فلما يقول أن الناصر من أسماء الله يجوز التسمية بعبد الناصر، من لا يرى الناصر من أسماء الله لا يجوز، مثل المحسن، من يرى أن المحسن من أسماء الله يقول يجوز عبد المحسن، من لا يرى يقول يا محسن. كان الشيخ حماد ينادي شيخنا الشيخ عبد المحسن يا محسن، ما ينادي عبد المحسن، هو ما يرى أن المحسن من أسماء الله، عرفت؟ نفس هذا الكلام أيضا مثل إيش بعد، مثل هادي، يعني هل الهادي من أسماء الله أو من صفات الله؟ الصحيح أن الهادي من صفات الله وليس من أسماء الله جل وعلا. وعلى كل حال، يعني ما دام أنه وارد عن السلف فيعني الأمر يكون فيه واسع، والذين جوزوه أو استدلوا بالجواز بقوله جل وعلا ونحن الوارثون، ونحن الوارثون، لكن الوارثون هذا جمع، والاسم الجمعي لا يؤخذ منه الاسم الفردي، لأن الأسماء توقيفية، ولما نقول توقيفية إيش معنى؟ إذا جاء جمع ما يصير أن تأخذ المفرد، إذا جاء مضاف ما يصير أن تأخذ المضاف تترك المضاف إليه، هذا واضح ولا لا؟ طيب إذا قال خير الوارثين، خير الوارثين صفة، خير الوارثين إيش؟ صفة وليس من أسماء الله جل وعلا. نعم تفضل. نفس الشيء، المنعم نفس الشيء، هل هو من أسماء الله ومن صفاته؟ الصحيح أن المنعم من صفات الله وليس من أسماء الله. ها؟ نعم. المعطي، الصحيح أن المعطي من صفات الله وليس من أسماء الله. نعم. نسميه منسوخ باعتباره واردا على إيش؟ واردا على الحصر. إنما الماء من الماء، حصر ولا مو حصر؟ حصر. إذن إحنا قلنا النسخ وارد على إنما وليس على الماء من الماء، الماء من الماء باقي، فما قلنا أنه منسوخ كلية، يعني ما قلنا المنسوخ هو الحصر وابتداؤه وخبره، يعني ما قلنا كله منسوخ، قلنا النسخ فيه المحصور فقط. نعم. أي نعم، باعتبارهم ما سمعوا بالنسخ الذي ورد، وهذا كثير في الصحابة أنه يبلغهم المنسوخ ولم يصل إليهم الناسخ، ونص الأصوليون على أن الإنسان إذا بلغه الناسخ فعمل به لا يأثم، وإنما يأثم إذا بلغه الناسخ وتركه وعمل بالمنسوخ. نعم تفضل. يعني الإنسان قد يكون هناك بعض الناس يختص بالسؤال عن المحذورات. ليش يختص بالسؤال عن المحذورات؟ خشية أن يقع فيه. إنسان يعمل في البيع والشراء فهو لا يسأل عن اللي مباح، لأن المباح هو أصل، ليش يسأل عنه؟ أكثر أسئلته عن الحرام، هذه البيع حرام ولا حلال، هذه الصورة حرام ولا حلال، هذه الصورة. فهذا معنى حديث حذيفة. نعم. إن أمكن حفظ التقريب كالشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الله، كان يحفظ التقريب عن ظهر قلب، فهذا أفضل. لكن إذا لم يمكن ذلك فالممارسة سبب، الممارسة والمدارسة سبب لحفظ الرجال لا شك ولا ريب. يعني أنت الآن تقرأ تداوم على هذا، تداوم على هذا، بعد 5 سنوات 10 سنوات تجد نفسك أنت عارف الرجال كلهم. نعم تفضل عبد الرحمن. على كل حال كلام الشيخ مرجوح الراجح ما عليه الجمهور، وهو أنك كلامك في كفارة الظهار، الراجح هو كلام الجمهور أن المظاهر لا يجوز له أن يقرب زوجته بعد الظهار حتى يكفر، هذا هو الصحيح، سواء كانت الكفارة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، ما في فرق، يجوز اتفاقا. نعم. لو أن إنسانا مثلا مسافر طيارته تطير بعد المغرب وقبل العشاء، وهو يعلم أنه سيصل إلى داره قبل خروج وقت العشاء، يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب ويركب الطيارة، ما في بأس. نعم. وهذا من تيسير الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها خلاص ولا تريدون الخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.